السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سوق المدينة. قلنا نصيحتنا للتاجر المسلم قبل ما يدخل إلى السوق لازم يتعلم فقه المعاملات المالية المعاصرة، إزاي يقدر يشتري، إزاي يبيع، وقبليهم طبعا اتفقنا أنه لازم يعرف أخلاقيات التاجر المسلم، وأن في بعض البيوع منهي عنها لازم يبقى عارف إيه هي البيوع المنهي عنها، لأن هي المستثناء من القاعدة الأساسية، وأن الأصل في المعاملات الحل. وخدنا خلق كثيرة في مسألة البيوع. النهاردة مع مسألة منتشرة ومشهورة ومعروفة عند كل الناس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقبله طبعا القرآن نزل بالنهي عن مسألة، وهي مسألة الربا. لما المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فحلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن البيع ده جائز، بيبيعوا المنتج بالتقسيط أو الآجل، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم تاني عن مسألة بيع الدين، إن الرجل اللي اتأخر في السداد ده هنبيع له الدين إلى مدة سنة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ده من الإيه؟ من الربا. فاختلط على المشركين الأمر، قالوا، أو اختلط على الناس اللي كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، وقالوا إنما البيع مثل الربا. فالله عز وجل قال لهم أحل الله البيع وحرم الربا. إيه هو فكرة الربا؟ وهي فكرة النقود؟ وهي فكرة السلع؟ وضفنا دكتور محمد سعد تكلم معنا النهاردة عن المسألة دي باستفاضة. اتفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هو تعتبر أكبر مشكلات الاقتصاد هو الربا، ولذلك آيات القرآن يعني مليئة بالتعريف بالربا والتعريض بالربا والتصريح بالربا والنهي عن الربا وتحريم الربا وهكذا. وأزمة الربا أزمة مادية اقتصادية نقدية معنوية كمان، فتعتبر زعمنا زي السرطان، يعني هي أقرب توصيف ليها إن الربا ده يعتبر سرطان، وإحنا حاليا بنجني ثمار وآثار الربا. فلذلك ده يخليك تقول الأول إيه هو الربا، صح؟ ما انت تقول ده وحش طب هو ايه اصلا الربا ده؟
لان في ناس كتير حتى في الوقت المعاصر مش مختلفه ان الربا حرام،
ولكن هو ايه ده، ربا ولا مش ربا؟ اللي بيحصل ده ربا ولا مش ربا؟ مبدئيا عند السلف والفقهاء في ملمح عجيب جدا، يعني المدرسه التشريعيه بتشوف ان الربا 1 2 3، مدرسه الفقهاء بتشوف انه كل معامله ماليه محرمه بيسميها ربا، لدرجه لما يجي يعدد الربا يقول لك والربا 63 صنف. صنف ايه؟ يعني اللي احنا خدناه في المدرسة ربا الفضل وربا النساء او النسيئة. جبت منين 63؟ لا، ما احنا عندنا ان الربا ده اسم التوصيف بتاع الحاجة الوحشة. كل ما هو علاقة مالية دخل فيها وحاشة تساوي ربا، وده يدل مدى تفخيم وتعظيم وتغليظ كلمة الربا،
اللي هو عكس البائع المبرور.
بالظبط كده، يبقى عندنا حاجه حلال وحاجه حرام، كلمه حرام تساوي في البيوع واي حاجه فيها فلوس ربا، ده ربا. وهي مش ربا، هي ربا خلاص. سوم على سوم اخي ربا يا عم، هو كده عشان لان اللفظ له دلاله مخيفه، بيستخدم اللفظ ده عشان يدل على ان المعنى المندرج تحتيه ده معنى محرم.
انتبه.
او انتبه، خد بالك، ده في نار، ما فيش فيه هزار، في حرب من الله ورسوله وهكذا. الآية اللي حضرتك استدلت بيها دي تعتبر تؤكد المعنى اللي احنا قاعدين ندندن حوله ونؤكد عليه كل مرة، اللي هو ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الاثنين شبه بعض، 1000 جنيه دورتها في سلعة رجعت لي 1200 جنيه، 1000 جنيه اديتها لواحد رجعت لي 1200 جنيه، الاثنين شبه بعض،
نفس النتيجة.
1000 جنيه بقت 1200 جنيه. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس.
شعرات.
لا، وهنا النص اللي بيقول لا يعلمها كثير من الناس، فدل هذا على ان الذي يبصر هذه المتفارقات قليل من الناس.
وده متخصصين واهل العلم.
بالظبط كده، مش معنى ان انت مش شايف ان هي فيها مشكله انما البيع مثل الربا، شبه بعض. ايوه، ما شبه بعض عشان انت بالنسبه لك كله شبه بعضه، يعني كله فراخ، كله لحمه. لا، يعني ما تيجي تصنف هتاكله ايه؟ هناكل لحوم. اللحوم دي اللي هي ايه بالنسبه له؟ طيور. لا، في تصنيفات مختلفه، خضار، خضار مختلف وهكذا. يبقى عندنا هنا ان التوصيف بتاع كلمه ربا الاول عند السلف كل ما هو علاقة مالية محرمة.
طب هل الشرع يفرق ما بين النقود والسلع؟ يعني ايه اللي بقى اسمه نقود وايه اللي بقى اسمه سلع؟
ده مدخل التاني. انت عشان نتكلم في الربا ايه هو نعرف الاول الربا، ان الربا ده مال دخل بآلية معينة فزاد بآلية معينة، الزيادة دي الشرع بيقول لك دي ما تنفعش. ده بتفسير كده ايه يعني مبسط. طيب المال ده مين اللي هو مال؟ الشرع. طب والسلعة دي مين اللي هي سلعة؟ الشرع. لذلك عندك الاحتمالات العقلية ان انت تبادل مال بسلعة، وتبادل سلعة بسلعة، وتبادل مال بمال. بمال
يعني بنقول مال ومال ده نقد بنقد تقصد يعني
فلوس بفلوس.
ماشي
حلو كده.
ماشي.
او فلوس بسلعة او سلعة بسلعة. سلعة بسلعة اسمها مقايضة.
تمام
خرجنا منها مفيش مشكلة. مفيش مشكلة. يبقى احنا عندنا لان السلعة الناس كلها عارفاها. عربية يعني لك. طب اشمعنى ادخل عربية في شقة ينفع وادخل ذهب في ذهب ما ينفعش؟
لان دي سلعة ودي نقود.
ايوه نقول له الشرع اللي قال مش احنا اللي بنقول.
أيوة.
الشرع وصف ان دي نقود فلها معاملة، لها حاجة اسمها صرف، ودي سلعة لها حاجة اسمها بيع. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم المعاملة الغلط اللي هي مش منضبطة بالوصف الشرعي. وبعد كده لما عرفنا إن الشرع قال إن في مال فلوس نقد وفي سلعة عين جوهر حاجة بتتمسك كده، يبقى ننتقل إلى المال، لأن المال له أحكام خاصة بعيدا عن السلعة. السلعة لها خيار الغبن والعيب والشرط والنقد والوقت والحاجات دي كلها، لكن المال له أحكام اسمها أحكام الصرف.
يعني النقود ما ينفعش ان انا بيعها واشتريها، انما هي مسائل صرف.
الشرع شايف النقود دي ايه؟ وسيله.
وسيله للتداول.
السلعه غايه،
انا بستخدمها، موبايل بتكلم فيه، حاجه باكلها، حاجه
بقى. لا وغايه مقومه. المال وسيله، ما ينفعش تحول الوسيله الى غايه مقومه. ليه بقى؟ الناس النهارده لو وجدت ان المال بقى سلعه وحاجه مقومه هيكنزه.
صح.
مش هيفرط فيه.
فيبدا
يزيد عليه الطلب ويقل المعروض منه فسعره يزيد،
فيبيعه بزياده.
فيبيعه بزياده والناس ما عادش معاها فلوس.
هو لو كنزه بقى عكس الزكاه.
بقى عكس
ولو
الزكاه.
ولو باعه بزياده
بالظبط
بقى ربا.
ما هو بزياده دي اللي هي ايه؟
ما
هو انا ليه بحتفظ بالمال؟ املا في ان يجي لي فيها سعر اعلى.
طب النقود هيجي لك فيها سعر اعلى ازاي؟ ما هي ده نقود اصلا.
ما هو ما عشان اتحولت لسلعه الطلب زاد ومش متداوله في السوق. ما هو لما هو الفلوس فايدتها انها بتخش قدام السلعه. لما انت تقطع الاتصال ده وتخليها هي سلعه في ذاتها بقت خاضعه للعرض والطلب. فكل ما زاد عليها الطلب زاد سعرها. والمعروض قليل كمان يزيد سعرها اكتر.
وده الحاصل في الذهب والدولار وغيره.
وده اللي حاصل،
وده اللي بيخلينا نوصل لمساله التضخم اللي الناس دايما تسال على التضخم. التضخم
ليه التضخم بيحصل؟ اولا هو التضخم طبعا يعني ايه عارف بيسموه المالتي فاكتوريال، ملوش سبب واحد.
ايوه طبعا اسباب كتير.
كوكتيل من المشاكل. اللي بيظهرها وبيفعصها وبيموتها وجود تحويل النقود الفلوس دي الى
سلعه.
الى سلعه. لذلك القيود في مساله الفلوس نقولها بسرعه كده دقيقه جدا وصغيره جدا ومش محتاجه اشكاليه، ان انا يا اما ببادل دولار بدولار يلزم فيهم حاجتين، التماثل والتقابض.
تماثل يعني 100 دولار ب 100 دولار، 100 دولار فكه ب 100 دولار.
نضرب مثال، دخل علينا العيد عايزين نجيب عيديه للعيال ونفرح العيال، هجيب لك فلوس جديده وانا معايا فلوس قديمه، فلوس القديمه بفلوس الجديده، 100 جنيه ب 100 جنيه.
يعني ما ينفعش اشتري ال 100 ب 110.
ايوه تشتري. بيع
ولا سلعة. ولا اشتري ال 10 جنيه الجديده ب 25 جنيه.
تشتري بقى بيع بقت سلعه.
هي مش سلعه.
واحنا متعبدين ان ده صرف. يعني ايه صرف؟ لازم فيه التماثل، لازم فيه التقابض يدا بيد. يعني ايه؟ يا حاج باسم انا بكره هجيب لك 100 جنيه جديده وتدي لي مش عارف. ما ينفعش الكلام ده، لازم يدا بيد. يبقى عندنا التماثل والتقابض.
طيب. يعني ما ينفعش اديك الفلوس دلوقتي واخد الذهب بكره او
اديك. لا ما ينفعش الكلام.
خلاص لازم يدا بيد.
لازم يدا بيد
لان هما نقود.
لان دي نقود وسيله دفع، ما ينفعش تؤخر.
النقود دي اللي هي الفلوس وما يقاس عليها، يعني الذهب والفضه والجنيه والدولار واليورو واي عمله من العملات.
طب احنا عندنا في مصدرين للتوصيف بالثمنيه.
ماشي.
المصدر الاول الشرع اللي هو الذهب والفضه والفلوس اللي هي النحاس. وما تعارف عليه الناس انه انعكاس او انطباع لهذه الاثمان
زي العملات اللي موجوده
زي الجنيه والدولار والين والدرخمه و الى اخره. يعني لو تعرف الناس على ان العربيه بقت وسيله دفع، البيتكوين، تعرف الناس على ان وسيله دفع تتحول على طول لاحكام صرف. يعني متخيل
زي ما ذكر المذاهب الجلود، لو اصطلحت الناس على جلود الإبل، لا
كل ما
بقت سلعة،
ساعة
بقت نقد،
ساعة ما انت استخدمته في وسيلة دفع والناس ارتضته بقى له غطاء نقد وله ميزان وبقى له قدر، هو تحول الى الثمنية. الشرع ادالك غطاء عام للتوصيف به الثمنية.
تمام،
يبقى ده كده بالنسبة للفلوس. طيب لو انا بشتري بقى عملة بعملة مغيرة، هنا يجوز التفاضل، يعني بشتري جنيه بدولار، جنيه بيورو، مفيش لا يلزم التماثل،
لان مفيش تماثل اصلا. تماثل ايه؟
ده حاجه وده حاجه. لكن
الاثنين في الجنس نفسه،
الاثنين
يبقى
الاثنين اثمان،
يبقى لازم يكون يدا بيد،
لازم يكون يدا بيد. يبقى احنا كده كده احنا خلصنا باب الصرف كله.
دولار بدولار، يدا بيد، مثلا بمثل.
لا مش مثلا مثلا بمثل.
دولار بجنيه،
حلو،
يدا بيد، بس مش مثلا
بمثل،
يعني منطقيا مش هينفع بقى مثلا بمثل.
خلصنا منها كده. على فكره معظم المسائل بتاع فقه المعاملات منطقيه.
ايوه طبعا،
يعني ما تيجي تفكر فيها تقول والله
انا لو قلت لك اروح اشتري منك 10 جنيه ب 25 جنيه تقول عليا مجنون، إيه مع ان الناس عملتها.
ليه؟ عشان ايه تشتري ال 10 جنيه ب 25 جنيه؟ ليه يعني بتقول بابا وماما مثلا، يعني ايه اللي فيها عشان تدفع فيها الفلوس دي؟ اللي عارف لو فيها قيمه مضافه تحولت من الثمانيه، زي مثلا جنيه عليه مش عارف ايه، فما فيش منه في العالم غير 10. ما بقاش، ما هو من شروط الثمانيه ان يكون شيء متكرر وله اشباه ومتعدد ويعتمد الناس وموجود في جيب الناس كلها والكلام ده كله.
طب انا خدت الجنيه ده بقى حطيته تحت البلاطه، يعني برضه اتعاملت معاه لانه بيتدخر تحت البلاطه كده ومش هطلعه.
الشرع هيجيبك من الزكاه. مش هيسيبك.
سبحان الله، دي السياسه النقديه اصلا. يعني عايز اعمل اقلل التضخم وعايز اقلل الانكماش، بتلعب في الحته دي. الربا بيسبب التضخم، وعدم اخراج الزكاه بيسبب الانكماش. طب لو وقعنا في الربا وقعنا في التضخم، في الربا وعدم اخراج الزكاه، بقينا اللي احنا عايشين فيه في العصر الحالي دلوقتي، الركود التضخمي. ناس معاها بضاعة مش عارفة تباعها، وفي نفس الوقت سعر عالي.
طيب احنا ما اتكلمناش عن اخطر اشكال الربا، اللي هو ربا الجاهلية،
اللي هو
فيه النساء والفضل الاتنين مع بعض. اديك 100 جنيه اخدها منك بعد 3 شهور 120 جنيه.
اتأخرت
بقى ربا النساء، واخدها 120 جنيه بقت ربا الفضل. فانت جمعت بين الشرين.
أيوة.
ودي طبعا اخطر انواع.
ومش لازم الربا يكون فيه نيه الاستغلال، يعني ممكن يعني ربا الفضل ما فيهوش استغلال، يعني التمر بالتمر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش استغلال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
طيب هو احنا عندنا لما الخطاب الشرعي يتكلم في قضيه معينه وما يعلقهاش بحاجه، ما جيش انت علقها بيها.
أيوة.
يعني هو ربطها بالنيه، ما ربطهاش بالنيه، دي معامله ظاهره فتؤخذ. أيوة. على ظاهرها. أيوة. النيه هنا فين؟ مش داخله معانا خالص النيه.
ايوه،
وبرده النيه ممكن ترفع عنك الاسم لكن تظل المعامله فاسده. انا كانت نيتي حلوه، ماشي، ممكن الله عز وجل غفور رحيم ومتحاسبش عليها يوم القيامه،
بس المعامله فاسده.
المعامله دي نفسها في توصيفها الشرعي عندنا، واحنا برضو لسه مدور في اطار ان الشرع هو اللي بيقول، مش انا اللي بقول. انا مش جاي ترخم عليك، هو انا جاي اعكم عليك. لكن النهارده لما نوصل لربا الفضل والنساء، اللي هو الربا بتاع الجاهليه اللي بيطبق وبقى موجود حاليا، ده له بعد معنوي. ايه هو بعد معنوي؟ ان الفقير بيطحن كي لا يكون دوله، ان مين اللي تداول؟ الاغنياء بس هم يقدروا يحولوا بينهم بعض، اللي معاهم فلوس هم يعرفوا يبدلوا مع بعض. طبعا لما معوز فلوس تعالى يا حبيبي خش المطحنة. يعني ايه خش المطحنة؟ تاخد جنيه تجيبه 140،
واستغلال حاجة بقى الناس وكده،
ويرجع لك اصلا ما كانش نيه استغلال، وما انت عامل ايه فيه؟ وانت
مدياله موته،
انت فعصته. وكمان هو ما عندوش قدرة انتاجية، وكمان انت ما بقتش بتساهم بقيمة مضافة في المجتمع. وانت النهارده اديت لي فلوس رجعت لك 140، ال 40 ازاي دي جت فين؟
سبحان الله، احنا بنتكلم في نقطه واحده بس، يعني محتاجه اصلا حلقات كتير.
الربا ده اوسع ابواب الحرام اصلا.
ازاي ضبط النبي صلى الله عليه وسلم السوق؟ يعني هل حط اخلاقيات فقط، ولا حط ضوابط للنهي ايه اللي يتباع وايه اللي ما يتباعش؟
دكتور ازاي مش عايزين نفرق بين المعاملات والاخلاقيات؟ الاثنين عباده،
اثنين عباده،
ودي شايله دي ودي شايله دي.
وممكن تعمل العباده وما تاخدش، ممكن تعمل الخلق من غير ما تنتوي فما تاخدش عليه اجر. فاحنا بنقول لك اعمل الحاجه دي،
اتعلم الاول، اتعلم انها عباده، واستحضر فيه النية وطبق
عشان تاخد الأجر
بإذن الله.
شكرا دكتور محمد على الحلقة الجميلة والدسمة دي، وإن شاء الله يعني احنا بنحاول نفتح مع الناس بس الأفاق عشان تبدأ تنتبه إلى أخلاقيات والمعاملات وفقه المعاملات المالية خاصة بالسوق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أصل ليه وبنى عليه سوق المدينة. نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.